حيث أشرف أن أنقلها لكم على الهواء مباشرة من داخل جريدة الوفد، ومعي ضيفي الكريمين الأستاذ محمد نصر الكاتب الصحفي ببوابة الوفد الإلكترونية، أهلا بك
أهلا وسهلا،
وضيفي الآخر الأستاذ محمود النجار الكاتب الصحفي أيضا ببوابة الوفد الإلكتروني، أهلا بك أصلا.
أهلا بك محمد. أهلا بك
أستاذ محمد. نبدأ من خبر في الصفحة الأولى، لجنة التعليم توافق على عودة التكليف بكليات التربية، ونائب يصف منحة أمريكية بأنها غزو فكري. حدث نوع من الاختلاف بين أحد النواب بمجلس الشعب وبين الوزير جمال العربي على اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن منحة من أجل التعليم في مصر، وفيها البند العاشر يراه أحد النواب أنه تركيز على تحسين تدريس اللغة الإنجليزية، فيعتبر أن ذلك غزو فكري، أما النائب يرفض هذا. يعني في ظل قضية التمويل الأجنبي والمبادرة التي تجرى في مصر الآن للاستغناء عن المعونة الأمريكية، هل ترى أن قبول منحة في التعليم يعتبر أمرا مقبولا في ذلك الوقت؟
أنا لا أرى أنها تدخل في الشؤون المصرية بالمنحة، منحة التعليم، خصوصا أن هناك دعوات كثيرة وطلبنا كثيرا بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال التعليم، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، لأننا لا ننكر تقدمهم في هذه المجالات. أما بخصوص التمويل الأجنبي فهذه قضية أخرى، لأن ده هذا شأن وذاك شأن آخر. القضية المطروحة الآن في أمام القضاء بشأن التمويل الخارجي لبعض المنظمات التي قيل أنها منظمات تمارس عملا غير مشروع داخل مصر والقاهرة. أما بخصوص التعليم فهذا أمر مختلف، لا أرى فيه حرج أن نقوم بالاستعانة بالخبرات الأمريكية أو الخبرات الأوروبية،
ومنها المنحة أيضا، يعني
ومنها المنحة، لأن هناك مجالات كثيرة نقبل فيها المنحة. فالجيش المصري له ميزانية أو له معونة خارجية، فلماذا لا نستعين بالمنحة طالما هناك مجال لتطوير التعليم داخل مصر، ونحن في حاجة فعلا لتطوير التعليم، وفي حاجة فعلا للأموال، وخصوصا أن هناك مطالبات بدعم مصر في ظل هذه الأزمة الراهنة، أزمة الاقتصاد وضعف التمويلات، ووزير المالية يخرج كل حين وآخر يطلب دعم مصر من الدول الخارجية.
أستاذ محمود النجار، يبدو أن الانفلات الأمني سيظل لغز إلى متى؟ خطف الأطفال يثير الرعب في من يلشيها، أيضا بيان من الحرية والعدالة يحمل رئيس حكومة الإنقاذ مسؤولية الانفلات الأمني، اختطاف أطفال، انفلات أمني في أماكن مختلفة وخصوصا الجيزة، يعني أكثر من مرة على الطريق الدائري والمحور والآن في من يلشيها، يعني لماذا الانفلات الأمني حتى الآن يعد لغز لا يقدم أحد على حل هذا اللغز؟
هو اللغز الأكبر من الانفلات الأمني لغز سكوت المسؤولين من المجلس العسكري ومجلس الوزراء على هذا الكلام.
احنا عايزين نقول ليه؟
هي الفكرة هنا الأغرب بقى نسأل برضو سؤال تاني، اشمعنا في كل توقيت في كل أسبوع أو في كل أسبوعين تقريبا، لو خدت بالك كل أسبوعين بتتغير شكل الانفلات الأمني، مرات يبقى اعتداء على بنوك وخطف بنوك، مرات يبقى سوبر ماركت، مرات يبقى خطف، مرات يبقى سرقة عربيات، مرات يبقى قتل على طرق. السؤال هنا إلى متى يظل هذا الانفلات الأمني؟ طالما الجنزور لما جه قال انا واخد سلطات وصلاحيات رئيس جمهوريه، انت حتى مش من الواضح انك حتى مش واخد سلطات وصلاحيات وزير داخليه. اللي بيتعمل ده يعني انت الاولى الغريبه انه بمجرد استثاره اي حد في ميدان التحرير، لو حد وقفوا 50 60 واحد راحوا نادوا في ميدان التحرير بضروره حصول المصابين والشهداء على حقوقهم نضرب فيهم ونموتهم، ونلاقي كل عند محمد محمود، ونلاقي عند مجلس الوزراء 40 قتيل 40 شهيد 12 شهيد وهكذا. الغريبه لماذا تكون السخونة في التعامل عند المناطق الذين يطالبون بحقوق، ويكون التخاذل الشديد جدا الذي يجب أن يوجه الإدانة لكل المسؤولين بداية من رئيس المجلس العسكري وكل أعضاء المجلس العسكري ومجلس الوزراء. الأغرب أنه في كل شوية يطلع لنا حاجة، البنوك بتسرق، نلاقي كم بنك كده اتسرقوا، تطلع ناس على الطور الدائري نلاقي كام توك توك اتسرق. يعني الغريبه تلاقي حاجات موحده, حرائق حصلت في اماكن معينه, البلطجيه هجموا في اماكن. ازاي المجلس العسكري, ازاي المسؤولين مش مدركين ان المتنعمون زي ما احنا بنقول عليهم داخل طرق, والذين يخشون دخولهم داخل طرق اللي هم رجال الاعمال وبقايا النظام اللي ما حدش اكتشفه من حد دلوقت, من مصلحتهم التضليل على ذلك. لكن انا بقول لك من حق اي حد, يعني انا ما استغربش قوي ان حد يطلع يخطف واحده, لما في ناس قتلوا 74 واحد في بورسعيد وطلع رئيس المجلس العسكري يقول لا ده حادثه عاديه. اذا كان رئيس الدوله قال ان مقتل 74 واحد شاب في مباراه كره قدم حادثه عاديه جدا, ازاي يعني.
على الرغم يا استاذ محمود ان اداء اللواء محمد ابراهيم في الايام الاولى من توليه وزاره الداخليه كان لافت للنظر فعلا والانتشار الامني, لكن بعد ذلك بدا يتراجع, فلماذا؟
والله انا على عكس كل الناس, انا مش شايف ان محمد ابراهيم عمل حاجه اصلا. محمد ابراهيم جاء اكبر حاجه عملها انه قبض على الحنبولي, دي الحاجه الوحيده اللي اقدر اشوفها حلوه قوي. اشوف انا منظر شويه عساكر واقفين في الشارع بيامنوا وبيفتشوا والكلام ده كله, بينما انت واقف تفتش في شارع رئيسي في مدينه نصر ولا في الزمالك ولا في مصر الجديده وسايب لي كل الطرق مش مؤمنه. ايه معنى ان انت تطلع تقول والله الوزير ده شكله حلو, الوزير ده شكله كويس, انا حاسس ان الوزير ده بيعمل حاجه اللي هو ايه بيقبض على الذين مثلا لديهم تهم او جنح, مثلا عليه حبس شهر او شهرين لانه ضرب واحد وهو معدي, خناقه في الشغل ضربت مسكوا لأن دول عليهم أحكام فنفذوها. أنا المشكلة دلوقتي عندي الخط الأحمر هو التأمين وليس القبض على الناس اللي عليهم جنحة, ضرب واحد على قهوة ولا اتخانق مع واحد جوه ملعب ولا الكلام ده كله. أنا قصتي كلها دلوقتي تيجي تأمن البلد. الجنزور لما جه كان حاطط ملفين, الملفين فشل فيهم فشل ذريع غير مسبوق, فشل في الملف الاقتصادي واضح جدا, فشل في الملف الأمني واضح جدا.
أستاذ محمد, الغموض يحيط باختفاء سوزان والجمال ومصدر أمني يرجح عدم نقل مبارك لمستشفى تورا. بداية الجزء الأول من الخبر, هل لديك تفسير لغياب سوزان مبارك والجمال؟
سوزان مبارك دائما ما تختفي في فترة وتظهر في خلال زيارات لابنها جمال وعلاء. اختفت تقريبا بعد حادث بورسعيد, يعني ما فيش اي ظهور لها بعد حادث بورسعيد. وهنا في علامات استفهام كتيرة, يعني يا ترى هو يعني كان هناك زيارات مكثفة قبل حادث بورسعيد, قبل المجزرة, بعد مجزرة بورسعيد لا يوجد لها اي اثر, ولا يوجد لعائلة الجمال اي اثر. هناك اصابع الاتهام اشارت الى ان حادث بورسعيد مدبر من قبل نزلاء ترى كما يسمونهم. ليس هناك دليل مادي ملموس حتى الان, الا ان كل اصابع الاتهام تشير الى انه حادث مدبر فعليا. بس بالتاكيد خلال الفتره المقبله ستظهر سوزان مبارك, لانها لا تزال موجوده في مصر ولا تزال قيد الاتهامات المتداوله في القضاء.
فز محمود, عايز اسال حضرتك في الجزء الثاني من الخبر, وهو ان مصدر امني يرجع عدم نقل مبارك لمستشفى ترى على الرغم من ان اللجنه التي كلفت بتفقد مستشفى ترى اكدت انها ربما تكون صالحه خلال فتره وجيزه لاستقباله, فلماذا يستبعد المصدر الامني ان ينقل مبارك لمستشفى ترى؟
انا شخصيا لا استبعد تصريح المصدر الامني, طبعا اللي رفض ذكر اسمه لا استبعد تصريحه. في منظومه موجوده داخل مصر في الفتره الاخيره تتكلم شويه على مبارك ينقل طرق ولا لا, وبعدين ياخدوني شويه للمحاكمه, وبعدين ياخدوني شويه لانتخابات الرئاسه. انتخابات الرئاسه, انا عايز اقول لك ان لجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه لم تقرر مواعيد انتخاب ولا تقرر مواعيد استلام السلطه, وكان ده حاجه بتتحط على ورق,
يعني فقط بدايه الترشيح فقط ل 10 مجلسات
وقفل الترشيح وخلاص, خلصنا على كده. ده بعد ده كله بعد سنه انا عمال الف حوالين نفسي وفي الاخر مش قادر احدد موعد انتخابات الرئاسه. فانا بقول لحضرتك تصريح مبارك يروح ولا ما يروحش, وبعدين بكره في غالبا احمد رفعت هيؤجل الجلسه لنطق بالحكم, في خبراء تاني بيقول لك بعد شهرين نحكم عليه ويطلع خبير تاني وخبير عسكري. الخبراء كتير قوي من دول المفروض نصدرهم يعني. الحقيقه احنا عندنا خبراء بشكل كبير يعني. يطلع خبير تاني يقول لي لا ده هو بعد شهر يتحكم عليه. يطلع خبير تاني يقول لك هياخد اعدام. يطلع خبير تاني يقول لك ده هياخد مؤبد. يطلع خبير تاني يقول لك لا المحكمه تاجل خالص. لكن هو في النهايه انا شايف تصريح المصدر الامني وشايف تصريحات المصادر الامنيه التي ترفض ذكرها هي جزء من منظومه محطوطه علشان تتوهنا احنا شويه. اروح على بورسعيد بعد ما بورسعيد الاقي اللجنه ما خدتش خطوه متقدمه اروح انتخابات الرئاسه. طب انتخابات الرئاسه هيبقى الرئيس شكله ايه؟ طب رئيس توافقي. اخلص من الجدل على رئيس توافقي تلاقي الدنيا احتدمت ومجلس عسكري ما ردش. الاقي حد يطلع ياخدني بره ناحيه مبارك وبعد ناحيه مبارك ياخدني. النهارده مباراه الزمالك قرروا انها تقام 3 مارس في القاهره. ال 3 مارس هي داخليه والداخليه صرحت انها تامنها. تقدري تامني المباراه؟ هو ده المشكله. تقدري تامني المباراه؟
طالما استاذ محمود ده يعني اين البرلمان من هذا كله؟
هو البرلمان الثاني كمان مشغول في حاجات ثانيه يعني
هناك قضايا اولى ان يناقشها البرلمان وان ياخذ فيها قرارات واهمها يعني معاقبه رموز النظام السابق والانفلات الامني قبل ذلك.
هو البرلمان لما يجي حد وزير داخليه وزير الداخليه راح البرلمان ويطلع حد في زي مصطفى بكري يطلع يدافع على وزير الداخليه بعد ما حدث. هو اصلا احنا قرينا الموضوع غلط. احنا في الاساس كان لابد بعد ما ذبحت بورسعيد حتى لو وزير الداخليه حاجه من اثنين يا مذنب ومتورط معاهم في المشكله يا مهمل وفي الحالتين يتشال. انا حتى ده مش قادر اعمله. حتى تقرير اللجنه اللي طلع اشرف ثابت وقرر ان في تسيب وفي اهمال شديد جدا وابواب الاستاد اللي كانت مفتوحه طوال المباراه ولم تغلق الا قبلها ب 10 دقائق على الناس اللي جوه. يعني ده تخطيط واضح جدا. انت لو وزير داخليه ما شفتش ده بعينيك خلاص يعني ده تبقى انت مهمل مش مهمل. في اهمال في بعض الاحيان وده على فكره في على مدار التاريخ في الحرب العالميه الثانيه مثلا كان في قائد بريطاني حكم بتهمه الخيانه العظمى لانه اهمل في حمايه جنوده مش لانه راح خان البلد ولا عمل الكلام ده كله. اهمل في حمايه جنوده. فهو البرلمان المشكله البرلمان منقسم في شويه قضايا كده فرعيه بنتكلم فيهم. منقسم يطلع مثلا ممدوح اسماعيل يقيم الاذان فنتكلم على الاذان ناخد لنا 4 ايام. نتكلم على بورسعيد نخش بعد كده نخش على رئيس توافقي. البرلمان الحقيقه انا برضو بعذره لانه البرلمان احنا اول مره جديد علينا الحريه في هذا البرلمان جديد علينا التشكيله اللي موجوده في البرلمان. لكن البرلمان من باب اولى ان ياخذ المبادره في محاسبه المسؤولين بدءا من المشير طنطاوي رأسا وانتهاءا بأصغر وزير في هذه الحكومة.
يعني استاذ محمد يعني قريبا من هذا الشأن تصريح خالد أبو بكر الذي يقول الحكم على مبارك يصدر خلال شهرين. أولا هل يعني هل تتوقع أن فعلا الحكم يصدر خلال شهرين؟ أما الجزء الثاني من سؤالي ماذا لو كانت العقوبة التي يعني إذا فرض فعلا أن هو الحكم يصدر خلال شهرين ماذا لو كانت العقوبة غير مرضية لأسر الشهداء ولا تتلائم مع التهم الكبيرة التي وجهت للرئيس المخلوق؟
أنا أتفق مع الأستاذ خالد أبو بكر أن الحكم لن يصدر قريبا كما يعتقد البعض. الحكم سيتم المماطلة في إصدار حكم فاصل في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجلي. لن يتم إصدار حكم إلا بعد الانتخابات الرئاسية وإلا بعد وبعد أن يترك المجلس العسكري الحكم والسلطة.
أستاذ محمد عفوا للمقاطعة يعني هو تأجيل إصدار الحكم لما يبقى فيه رئيس ولما المجلس العسكري يترك السلطة هل دي هتختلف؟
لأن المجلس العسكري الآن هو في حرج بين الثوار والمتظاهرين في الشارع لعدم أو لأنه قد يكون هناك رد فعل عنيف من الشارع المصري بعدم قبول الحكم خاصة إذا كان هناك حكم بالبراءة أو حكم مخفف لصالح الرئيس السابق. فهو يريد أن يخلع يديه من هذه المحاكمة ويريد أن يورط ما بعده ما يأتي بعده سواء كان رئيسا توافقيا كما يشاع الآن أو رئيسا من داخل الميدان. هو يريد أن يخرج دون أي مزايدات من أي طرف. هو الآن في حيرة هل إذا قال القضاء كلمته أن كان الرئيس بريئا من قتل المتظاهرين فسيخرج عليه الشارع مرة أخرى وستظهر المليونات مرة أخرى، خاصة بعد نزيف الدماء الذي سال في الأيام الأخيرة.
محمد، لو جاء الحكم كما قلنا حضرتك يعني منذ قليل، ماذا لو جاء الحكم غير مرضي لأسر الشهداء؟ يعني أسر الشهداء ينتظرون القضاء المصري العادل أن يأتي بحكما مرضيا يوازي التهم، إذا لم يأتي ماذا تتوقع؟
هنا المعضلة، هو الشارع يريد أو الصبار يريدون حكما بالإعدام إذا صح التعبير، لكن الأدلة والقرائن غير دامغة لإدانة الرئيس، خاصة أن النيابة ذاتها قالت أن الجهات المعنية أو الشعراء وزارة الداخلية لم تتيح لها الأدلة الملموسة لإدانة الرئيس السابق. كل الموجود بين يدي النيابة الآن هي مجرد مجموعة من الفيديوهات ومجموعة من ليس قد 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 يستطيع الرئيس ومحامي أن يخرج منها براءة. لن يتورط إلا بعض الضباط تورط مباشر كالعدلي أو كمساعدي، أما الرئيس السابق فهو قد تنصل من الاتهام وخرجت شهادات عديدة بأنه لم يأمر بقتل المتظاهرين، حتى المشير طرطاوي نفسه قالها أن الرئيس السابق لم يأمر بقتل المتظاهرين وبرأ الرئيس السابق. فهناك احتمالية لأن يخرج دون أي اتهام ويخرج براءة، لكن الأمر يتعلق بالقضاء، لأننا نستطيع أن نجري حكمنا حكما سابق قبل أن يقول القضاء كلمته، لكن ما نتوقع أنه لن يتم إصدار حكم الآن، سيتم الإصدار كما قالها الأستاذ خالد أبو بكر في إحدى البرامج في تصريح له صباح اليوم بأنه لن يتوقع بإصدار حكم سريع، لكنه سيتم المماطلة وسيتم المماطلة في الحكم لحين إجراء انتخابات الرئاسة، لأن من الآخر المجلس العسكري لن يستطيع أن يتقبل رأي الشارع أو لن يتقبل انتفاضات أخرى ومليونات أخرى، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة التي يتم الإعداد لها الآن.
أستاذ محمود، زيادة حصة مستوى إلى 15,000 طن، ده يعني مقبول جدا ونقول هو جميل يساهم في حل الأزمة إذا كانت الأزمة فعلا نقص، لكن هل هو استخدام الناس للبوتاجاز زاد عشان نقول إن النقص في الكميات، فده لو النقص في الكميات فعلا وفي زيادة حصلت في استهلاك الناس يبقى دي هتحل المشكلة، لكن أليست يعني هناك شك بأنها أزمة مفتعلة؟ لأن إيه اللي زود حصة الناس؟ ما هي العدد كما هو والاستخدام كما هو، يبقى من أين أتى النقص؟
هو لو ضربنا مثل بالبلد للقصة دي، أنا معايا إناء، الإناء ده مخروم، الإناء ده مخروم فبينزل المية أو المشروب اللي أنا بحطه فيها، المشكلة تدور على اللي يسد الإناء ولا تدور على أنك أنت تزود تاني مشروب ولا سائل جوه الإناء؟ لازم
أجاوب السد الثغر
ده اللي جابه الأولى. لازم تسد الثغر. الثغرة هي المافيا التي بالتأكيد في جزء من المافيا قصدين ده، جزء من المافيا برضه هشاور تاني وبلا أي خجل وبلا أي تردد للناس اللي موجودين في طورة وبره طورة اللي خافين
أو ضعف رقابة. يا أستاذ محمود،
ما هو ضعف رقابة جاي منين؟ يعني بص، ما المشكلة في ضعف رقابة، فبالتالي أنت مش هتشوف اللي بيعملوه ده، ومش هتشوف كمان أنت في الهيصة دي ناس تانية. يعني مثلا على سبيل المثال، في حد قال لك أنا تقريبا كنت راكب تاكسي أو توك توك أو الكلام ده كله، فعدي لقيته دخلني جوه حارة ودخل مول من بيت بنزين، خلاص المسألة بقت سوق سودة، وقت الناس دلوقتي شافت المتاجرة في البنزين لما يروح يتمول من جوه البيوت، المستودعات البوتاجاز لما تتباع في البيت اللي كانت ب 3 جنيه ونص سعرها الرسمي وكانت توصلك البيت ب 10 جنيه دلوقتي وصلت في 50 ل 50 جنيه في بعض المناطق. المشكلة ليست في زيادة الكمية قدر ما توجد رقابة للضرب بيد الحديد على المافيا. ايه اللي عملوه المسؤول، ايه اللي عمله اي مسؤول علشان خاطر يحجم هذا التسرب. المشكله في التسرب، المشكله في المافيا اللي موجوده، الازمه مقصوده. طب وفي ناس كمان مش بس الازمه مقصوده، يعني حتى الناس اللي بتخطط للازمه في ناس استغلت الفرصه في عز الزحمه، ناس بيوت بتتاجر في المستودعات البوتاجاز. ده انا عايز اقول لك ان في بلاغات كتيره جدا وصلت للتموين والمسؤولين ولوزاره التضامن، وصل الكلام ده كله كتير جدا، انه في اماكن بعينها مثلا تحت كباري المناطق العشوائيه، اماكن بعينها بتتباع فيها بنزين وانابيب بوتاجاز، وعيني عينك ولا حد فكر حتى يروح، مش يصادر ده، يعني حتى يروح بس يخوفهم انهم يمشوا. كل ده مفيش رقابه عليه، مفيش واضح، مفيش نيه لده. انا اقولها وانا واثق جدا لا توجد نيه لانهاء هذه الازمه.
أستاذ محمد، يعني دعنا نخرج من الشأن الداخلي إلى الشأن العربي والدولي. هيلاري تطالب مصر بإنهاء الخلاف حول محاكمة المتهمين بالتمويل الخارجي.